بسم الله الرحمن الرحيم. أخي الشارح يقول ما المقصود بقول الشارح قيل يخفف بها عنه من عذاب غير الكفر يعني الكافر؟ تقدم على أن الصحيح في المسألة أن حسناته يطعم بها في الدنيا، حديث أنس في صحيح مسلم، حسنات الكافر التي يعملها يطعم بها في الدنيا ويوم القيامة لا حسنات له، وهذا قول مرجوح يخفف بها عنه من عذاب غير الكفر. والمقصود بذلك أن الكافر يزداد عذابه بالمعاصي، الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله زدناهم عذابا فوق العذاب بما كانوا يفسدون، فكلما كثرت سيئاته وإفساده كثر عذابه. المقصود تخفيفه من العذاب الزائد على عذاب الكفر. الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله زدناهم عذابا فوق العذاب بما كانوا يفسدون، هم يعذبون على كفرهم وعلى سائر المعاصي والذنوب والإفساد. طيب الحوض هل هو حق؟ نعم، من عقيدة أهل السنة والجماعة الإيمان بالحوض، والحوض فوق ذلك أخذنا الموازين، أخذنا أمس ولا قبل أمس؟ قبل أمس. طيب الحوض الآن يعني كم طوله وكم عرضه؟ يعني جاء التحديد بكم؟ جاء طوله شهر وعرضه شهر. آنيته أكثر من عدد نجوم السماء، والرواية التي فيها كنجوم السماء أو عدد نجوم السماء، نعم التشبيه للكثرة، قول آنيته عدد نجوم السماء بدون الكاف هو أيضا للتشبيه لكن حدث الكاف. حديث لكل نبي حوض عن من جاء عن عند من عندك عن سمر بن جندب ما حاله حسن أن نسمع من سمرة في انقطاع مع مراجح الشارع راجح من مراجح الحسن وفي الإسناد إليه عن سعيد بن بشير لكن صح من وجه آخر عن الحسن مرسلا. وجاء عن غيره فبعضها لم يحسن بذلك وهو موطن اجتهاد. والصراط منصوب على ماذا؟ على جهنم، يضرب الصراط بين ظهراني جهنم كما في حديث ابي سعيد. طيب قول شيخ الاسلام وهو الجسر الذي بين الجنه والنار، يعني هذا الكلام شيخ الاسلام لا يفهم منه انه يريد انه جسر يمتد من النار الى الجنه، انما مقصوده ان من عبره خلص الى الجنه، هذا مراد شيخ الاسلام، وليس مراده انه جسر ممتد من النار الى الجنه، هذا لا يفهم منه. هو نفسه قد نص على انه على متن جهنم، الصراط منصوب على متن جهنم، فقوله وهو الجسر الذي بين الجنه والنار اي مراد شيخ الاسلام ان من جاوزه وصل الى الجنه باذن الله عز وجل. جاء في وصفه انه ادق من الشعر واحد من السيف، ما حاله؟ عندك علي؟ صحيح؟ تذكر عن من جاء؟ عن ابي سعيد بلاغا، لكن ما ذكر من حدثه بذلك، قال بلغني ان الجسر احد من السيف وادق من الشعر. جاء عن مجموعه من الصحابه لكن باللفظان، اللفظان عن من جاء؟ لا ما عن الجسر. عن عائشة عند أحمد في سنادي بن ربيعة وضعيف، وجاءت شواهد تشهد بقوله أحد من السيف. عن من جاء؟ عائشة ذكره. وعن من جاء؟ عن ابن مسعود في الطبراني وهو موقوف إسناده حسن له حكم الرفع. وثالث عن أبي هريرة عند ابن منيع كما في المطالب العالية، وإسناده فيه أبو معشر نجح بن عبد الرحمن. وثالث عن أنس من في إسناده، وعن عند البيهقي في شعر الإيمان في إسناده زياد النميري هو ضعيف. بسم الله الرحمن الرحيم. القنطرة هي من الصراط أو الزائد على الصراط؟ نعم، مكان زائد على الصراط، ليس هو من تتمة الصراط على الصراط. ارفع صوتك. هذه الشيء تقوى أخي أبو سعيد، ما قوله بلغني يدل على أنه ليس عن النبي صلى الله عليه وسلم، والله أعلم. يشعر بأنه أخذه عن غير النبي صلى الله عليه وسلم، أيضا ما قال بلغني عن النبي حتى يقال في إسناده إبهام والأمر سهل، يعني لأنه صحابي، لكن أطلقها وكأنه أخذه عن الإسرائيليات أو عن غيره، فما بقي من الآثار يغني عنه، ومن قوى به زيادة إلى ما تقدم فلا بأس. لكن لو أنه ما أتاك في الباب إلا أثر أبي سعيد مع حديث عائشة فقط، ما نستطيع أن نقوي حديث عائشة بحديث أبي سعيد، لأنه ما نسبه إلى قائل أبو سعيد، ونسبه إلى قائل. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: وأول من يستفتح باب الجنة محمد صلى الله عليه وسلم، وأول من يدخل الجنة من الأمم أمته، وله صلى الله عليه وسلم في القيامة ثلاث شفاعات. أما الشفاعة الأولى فيشفع في أهل الموقف حتى يقضي بينهم بعد أن يتراجع الأنبياء آدم ونوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم عن الشفاعة حتى تنتهي إليه، وهذه تسمى الشفاعة العظمى، لأن شفاعة لأهل الموقف كلهم. من أنكرها من أهل البدع؟ الخوارج المعتزلة. وأنت يا خان سالم؟ خوارج المعتزلة. ارفع صوتك، ما سمع الشعر. الشفاعة الأولى من أنكرها؟ نعم؟ ما أنكرها؟ نعم، هذه لم تنكر، هذه حتى أهل البدع يؤمنون بها. وأما الشفاعة الثانية فيشفع في أهل الجنة أن يدخل الجنة، وهاتان الشفاعتان خاصتان له. وأما الشفاعة الثالثة فيشفع في من استحق النار، وهذه الشفاعة له ولسائر النبيين والصديقين وغيرهم، فيشفع في من استحق النار أن لا يدخلها، ويشفع في من دخلها أن يخرج منها. أما قوله في من استحق النار أن لا يدخلها لم يأتي في ذلك حديث صحيح. ذكر الشيخ رحمه الله في كتابه الشفاعة حديثا عن أبي هريرة وحديثا آخر عن حذيفة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يشفع في ناس قد أمر بهم إلى النار فيشفع لهم أن لا يدخلوها، وكلاهما ضعيف فما صح بذلك حديث. نعم عند الصراط يقول رب سلم سلم محتمل لا نص، يعني هذا قد يفهم منه ذلك. قال ويشفع في من دخلها أن يخرج منها، وهذا كثير الأحاديث المتواترة في خروج عصاة الموحدين، وهذا أيضا يشفع فيه غير النبي صلى الله عليه وسلم من النبيين والصديقين. وفي حديث أبي سعيد الخدري في الصحيحين شفع الملائكة وشفع النبيون وشفع المؤمنون ولم يبق إلا أرحم الراحمين. نعم فيقبل الله قبضه يخرج منها قوما لم يعملوا خيرا قط كما سيذكر المعنى. قال ويخرج الله من النار أقواما بغير شفاعة بل بفضله ورحمته، ويبقى في الجنة فضلا عن من دخلها من أهل الدنيا، فينشئ الله لها أقواما فيدخلهم الجنة. قال الشارح رحمه الله وأما قوله وله صلى الله عليه وسلم في القيامة ثلاث شفاعات، فأصل الشفاعة من قولنا شفع كذا بكذا إذا ضمه إليه، نأخذ من الشفع. نعم تركنا شيئا. قوله هو من يستفتح باب الجنة، قوله هو من يستفتح باب الجنة محمد صلى الله عليه وسلم، يعني أول من يحرك حلقها طالبا أن يفتح له بابها، كما قال عليه السلام أنا سيد ولد آدم يوم القيامة ولا فخر، وأنا أول من تنشق عنه الأرض ولا فخر، وأنا أول من يحرك حلق الجنة فأدخلها ويدخلها معي فقراء أمتي. بهذا اللفظ أخرجه الترمذي والدارمي وآخرون، وفي إسناده جمع بن صالح وضعيف. ويغني عنه ما رواه مسلم في صحيحه أن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال آتي باب الجنة فأستفتح، فيقول الخادم من أنت؟ فيقول محمد، فيقول بك أمرت أن لا أفتح لأحد قبلك، أمرت أن لا أفتح لأحد قبلك. حديث أنس في صحيح مسلم. وبعض فقرات الحديث المذكور عندنا له شواهد، هذا الذي ذكرناه حديث أنس بن مسلم يشهد بقوله أول من يحرك شلق الجنة، وقول أنا سيد ولد آدم يوم القيامة يشهد حديث أبي هريرة في الصحيحين أنا سيد الناس يوم القيامة. قال رحمه الله تعالى يعني بعد دخول الرسل والأنبياء عليهم الصلاة والسلام يكون فقراء هذه الأمة أول الناس دخولا الجنة، وهذا على صحة الحديث، احتاج إلى الجمع على صحة الحديث. وقد جاء في بعض الحديث أن الفقراء يسبقون الأغنياء، وهذا لا إشكال فيه. قال وأما قوله وله صلى الله عليه وسلم في القيامة ثلاث شفاعات، وأصل الشفاعة من قولنا شفع كذا بكذا إذا ضمه إليه، وسمي الشافع شافعا لأنه يضم طلبه ورجاءه إلى طلب المشفوع له. اجتماع اثنان، اجتماع هذا مع هذا فيصير شفعا، فالمشفوع له يريد مثلا الخروج من النار، وهكذا يأتي المؤمن أو يأتي النبي عليه الصلاة والسلام فيشفع بخروجه من النار، فيكون الطلب من جهتين، من جهة المشفوع له ومن جهة الشافع. قال: والشفاعة من الأمور التي ثبتت بالكتاب والسنة وأحاديثها متواترة. قال تعالى: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. فنفي الشفاعة بلا إذن إثبات للشفاعة من بعد الإذن. قال تعالى عن الملائكة: وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. فبين الله الشفاعة الصحيحة وهي التي تكون بإذنه ولمن يرتضي قوله. ولذلك قالوا الشفاعة اشترط لها أن تكون بإذن الله، نعم أن تكون بإذن الله جل وعلا، وأن تكون لمن يرضى الله عز وجل عنه، وأن يكون الشافع أيضا مرضيا عنه. المرضي عنه هو الشافع والمشفوع، كلاهما مرضي عنه، لا يرضى الله جل وعلا ذلك، ولا شفاعة إلا بإذنه ورضاه. وبعض يجب أن يكون مؤمنا، وهذا يعني لازم قولنا يأذن الله له ويرضى، الله عز وجل يرضى عن الكافرين ولا يأذن فيهم بالشفاعة. وقوله تعالى: ما للظالمين من حميم ولا شفيع مطاع. قال: وأن ما يتمسك به الخوارج والمعتزلة في نفي الشفاعة من مثل قوله تعالى: فما تنفعهم شفاعة الشافعين ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة، وقوله: فما لنا من شافعين إلى آخره. فإن الشفاعة المنفية هنا هي الشفاعة في أهل الشرك، وكذلك الشفاعة الشركية التي يثبتها المشركون لأصنامهم ويثبتها النصارى للمسيح والرهبان، وهي التي تكون بغير إذن الله ورضاه. إذن في الآية التي فيها نفي الشفاعة نحن لا على هذا المحمل، أن تكون شفاعة في أهل الشرك أو شفاعة في غير شرعية التي يعملها المشركون لأصنامهم ومعبوداتهم. وأما قوله أن الشفاعة الأولى فيشفع في أهل الموقف حتى يقضي بينهم، فهذه الشفاعة العظمى، وهي المقام المحمود الذي يغبطه به النبيون، والذي وعده الله أن يبعثه إياه بقوله: عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. وقد فسره لذلك جابر بن عبد الله رضي الله عنه كما في صحيح مسلم، فسر المقام المحمود بالشفاعة جابر بن عبد الله رضي الله عنه كما في صحيح مسلم. وتفسير الصحابي هذا مقدم عما نقل عن مجاهد، أن المقصود به أن يقعده الله عز وجل على الكرسي. فأثر عن مجاهد في إسناد ضعف، في إسناد ليث بن أبي سليم وفي ضعف. نعم، الأثر عن مجاهد في يقول في تفسير المقام المحمود أن الله عز وجل يقعد نبيه صلى الله عليه وسلم على الكرسي. وهذا قال الإمام الذهبي رحمه الله في الميزان في ترجمة مجاهد: هذا من أنكر ما روي عن مجاهد، من أنكر ما جاء عن مجاهد. الذي يظهر أنه إما أنه لن يصح لأن في السنة الضعف، ولو فرض صحته فما تقدم عن جابر رضي الله عنه وهو صحابي فسر ذلك بالمقام المحمود هو الصحيح، وأكثر المفسرين على ذلك، على أن المقام المحمود المراد به الشفاعة العظمى. قال رحمه الله تعالى: يعني يحمده عليه أهل الموقف جميعا. وقد أمرنا نبينا صلى الله عليه وسلم إذا سمعنا النداء أن نقول بعد الصلاة عليه: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. الحديث عن جابر في البخاري عن جابر في البخاري. وأما قوله بعد الصلاة عليه أي بعد أن نصلي على النبي صلى الله عليه وسلم فهذا في مسلم عن عبد الله بن عمرو بن العاص بله قولوا مثل ما يقول ثم صلوا علي ثم سلوا لي الوسيلة. فذكر الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم قبل هذا الدعاء أخرجه مسلم عن عبد الله بن عمرو بن العاص. قال وأما قوله وأما الشفاعة الثانية فيشفع في أهل الجنة أن يدخلوا الجنة يعني أنهم وقد استحقوا دخول الجنة لا يؤذن لهم بدخولها إلا بعد شفاعته. وأما قوله وهاتان الشفاعتان خاصتان له يعني الشفاعة في أهل الموقف والشفاعة في أهل الجنة أن يدخلوها، فهاتان شفاعتان خاصتان بالنبي صلى الله عليه وسلم لا يشاركه فيهما أحد. قال وتنضم إليها ثالثة أي بالخصوصية وهي شفاعته في تخفيف العذاب عن بعض المشركين كما في شفاعته لعمه أبي طالب فيكون في ضحضاح من نار كما ورد بذلك الحديث. وقول المؤلف تخفيف العذاب عن بعض المشركين أنه لم يخصص تخفيف العذاب عن عمه أبي طالب، أنه لم ينقل أن النبي صلى الله عليه وسلم يشفع لأناس مشركين آخرين في تخفيف العذاب في شفاعة عن أبي طالب. فهذه الشفاعة خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم كان في غمرات من النار فأخرجه إلى ضحضاح من النار، اتفق عليه عن العباس بن عبد المطلب رضي الله عنهما رضي الله عنه. قال وأما قوله أن الشفاعة الثالثة فيشفع في من استحق النار هذه هي الشفاعة التي ينكرها الخوارج والمعتزلة خروج الموحدين من النار، فإن مذهبهم أن من استحق النار لا بد أن يدخلها ومن دخلها لا يخرج منها لا بشفاعة ولا بغيرها، ولا حديث المستفيضة المتواترة ترد على زعمهم وتبطله. وأما قولهم قال شيخ الإسلام رحمه الله وأصناف ما تضمنته الدار الآخرة بقي شفاعة يذكرون في رفع الدرجات في رفع درجات أهل الجنة، الشفاعة ليست خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم في النبي صلى الله عليه وسلم وغيره وليست أيضا في الآخرة بل حتى في الدنيا. فدعا النبي صلى الله عليه وسلم للمؤمنين اللهم ارفع درجته في المهديين كما دعا النبي لأبي نعم نبي سلمة، وأيضا دعا لعبد الله بن قيس بن موسى الأشعري وأبي عامر الأشعري. فنعم أيضا صلاة الجنازة من ذلك. قال شيخ الإسلام رحمه الله أصناف ما تضمنته الدار الآخرة من الحساب والثواب والعقاب والجنة والنار وتفاصيل ذلك مذكورة في الكتب المنزلة من السماء والآثار من العلم الماثور عن الأنبياء وفي العلم الموروث عن محمد صلى الله عليه وسلم من ذلك ما يشفي ويكفي فمن ابتغاه وجده. قال الشارح رحمه الله تعالى وأما قوله أصناف ما تضمنته الدار الآخرة من الحساب إلى آخره فاعلم أن أصل الجزاء على الأعمال خيرها وشرها ثابت بالعقل كما هو ثابت بالسمع، وقد نبه الله العقول إلى ذلك في مواضع كثيرة من كتابه مثل قوله تعالى أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون، وقوله تعالى يحسب الإنسان أن يترك سدى فإنه لا يليق في حكمة الحكيم أن يترك الناس سدى مهملين لا يؤمرون ولا ينهون ولا يثابون ولا يعاقبون كما لا يليق بعدله وحكمته أن يسوي بين المؤمن والكافر والبر والفاجر، كما قال تعالى أن نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أن نجعل المتقين كالفجار، فإن العقول الصحيحة تأبى ذلك وتنكره أشد الإنكار. وكذلك نبههم الله على ذلك بما أوقعه من بما أوقعه من أيامه في الدنيا من إكرام الطائعين وخذلان الطاغين. وأما تفاصيل الآخرة بالأجزية وأما تفاصيل الأجزية ومقاديرها فلا يدرك إلا بالسمع. والنقول الصحيحة عن المعصوم الذي لا ينطق عن الهوى صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: وتؤمن الفرقة الناجية من أهل السنة والجماعة بالقدر خيره وشره، والإيمان بالقدر على درجتين كل درجة تتضمن شيئين. فالدرجة الأولى الإيمان بأن الله تعالى عليم بالخلق وهم عاملون بعلمه القديم الذي هو موصوف به أزلا وأبدا، وعلم جميع أحوالهم من الطاعات والمعاصي والأرزاق والآجال، ثم كتب الله في اللوح المحفوظ مقادير الخلق. فأول ما خلق الله القلم قال: لا أكتب. قال: ما أكتب؟ قال: أكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة. تقدم معنا من حديث عبادة وحديث الحسن. قال: فما أصاب الإنسان لم يكن ليخطئه، وما أخطأه لم يكن ليصيبه. جفت الأقلام وطويت الصحف، كما قال تعالى: ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض إن ذلك في كتاب إن ذلك على الله يسير. وقال: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير. وهذا التقدير التابع لعلمه سبحانه يكون في مواضع جملة وتفصيلا. فقد كتب في اللوح المحفوظ ما شاء وإذا خلق الجسد الجنين قبل نفخ الروح فيه فبعث إليه ملكا فيؤمر بأربع كلمات، فيقال له: اكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أم سعيد ونحو ذلك. فهذا التقدير قد كان ينكره غلاة القدرية قديما ومنكروه اليوم قليل. وهاتان درجتان: العلم والكتابة. العلم والكتابة أن الله عز وجل قد علم كل ما يعمله الخلق أزلا، فهو عالم كل ما يحصل فهو في علم الله جل وعلا. وأيضا كتب مقادير الخلائق إلى قيام الساعة كما في حديث عبادة وكما في الآيات: إلا في كتاب من قبل أن نبرأها. وهذا كان ينكره غلاة القدرية وهم كفار، لأن هذا ليس فيه مجال للتأويل، لأنه يتهم الله بالجهل أو بأنه ما علم هذا الشيء إلا بعد أن خلقه، فهذا نقص ظاهر في حق الله جل وعلا أو نقص صريح، فلا يجوز أن يصف الله. فلذلك كفر العلماء هؤلاء الذين قالوا هذا القول، وممن كفرهم من نعم الشافعي. طيب، قبل الشافعي عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كما في صحيح مسلم قال: أخبرهم أني منهم بريء وأنهم مني براء، والذي يحلف به عبد الله بن عمر لو كان لأحد مثل أحد ذهبا فأنفقه ما قبله الله منه حتى يؤمن بالقدر خير وشر. قول شيخ الإسلام: ومن كروه اليوم قليل، أي أنهم لم ينتهوا، ما جاء يوجد لكنهم قريب. وأكثر القدرية ينكرون المرتبتين الثانيتين، ما هما؟ المشيئة والخلق. المشيئة قال الشارح رحمه الله تعالى: والإيمان بالقدر خير وشره من الله تبارك وتعالى أحد الأركان الستة التي يدور عليها فلك الإيمان، كما دل عليه حديث جبريل وغيره وكما دلت عليه الآيات الصريحة من كتاب الله عز وجل. وقد ذكر المؤلف هنا أن الإيمان بالقدر على درجتين وأن كل منهما تتضمن شيئين. فالدرجة الأولى تتضمن أولا الإيمان بعلمه القديم المحيط بجميع الأشياء، وأنه تعالى علم بهذا العلم القديم الموصوف بأجل وأبدا كل ما سيعمله الخلق فيما لا يزال، وعلم به جميع أحوالهم من الطاعات والمعاصي والأرزاق والأجال. فكل ما يوجد من أعيان وأوصاف ويقع من أفعال وأحداث فهو مطابق لما علمه الله عز وجل أجلا. ثانيا أن الله تعالى كتب ذلك كله وسجله في اللوح المحفوظ، فما علم الله كونه ووقوعه من مقادير الخلائق وأصناف الموجودات وما يتبع ذلك من الأحوال والأوصاف والأفعال ودقيق الأمور وجليلها، قد أمر القلم بكتابته كما قال صلى الله عليه وسلم: قدر الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة وكان عرشه على الماء. وكما قال في مسلم عن عبد الله بن عمر بن العاص، وكما قال في الحديث الذي ذكره المؤلف: أول ما خلق الله القلم قال لا أكتب، قال وما أكتب؟ قال أكتب ما وكان إلى يوم القيامة، عن عبادة عند أحمد الترمذي وغيرهما. وأول هنا بالنصب على الظرفية، أول ما خلق الله القلم قال لا أكتب. والعالم فيه قال، أي أن الله عز وجل قال له أكتب عند أن خلق في بداية خلقه للقلم، أول ما خلق قال لا أكتب. فالأمر بالكتابة كان عند بداية خلق القلم، أول ما خلق القلم أمره بالكتابة، فتكون أول منصوبة على الظرفية، أي أنه أمره بالكتابة في عقب خلقه مباشرة. وقد روي بالرفع على أنه مبتدأ خبره القلم، يعني أول ما خلق الله القلم، يعني أول ما خلق الله هو القلم. ولهذا اختلف العلماء في العرش والقلم أيهما خلق أولا. وحكى العلامة ابن القيم رحمه الله في ذلك قولين، واختار أن العرش مخلوق قبل القلم. قال في النونية: والناس مختلفون في القلم الذي كتب القضاء به من الديوان، هل كان قبل العرش أو هو بعده؟ قولان عند أبي العلاء الهمداني: والحق أن العرش قبل، لأنه وقت الكتابة كان ذا أركان، وكتابة القلم الشريف تعقبت إيجاده من غير فصل زمان. فاستدل ابن القيم بنفس الحديث على أن العرش قبل القلم. لماذا؟ قال لأن الله عز وجل عند أن أمر القلم بالكتابة أمره عند خلقه، عند خلق القلم، وكانت السماوات والأرض وكان العرش موجودا قبل ذلك. الحديث عبد الله بن عمرو عاص المتقدم: كان قدر الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة وكان عرشه على الماء، أي عند أن كتب المقادير كان العرش موجودا. والحق أن العرش قبل، لأنه وقت الكتابة كان ذا أركان، أي كان موجودا. ويتنبه إلى أن هذا الاختلاف إنما هو في أيهما أول، هل هو العرش قبل القلم أو القلم قبل العرش، وليس الخلاف في أيهما أول المخلوقات، ومن ظن أن ذلك أن هذا الخلاف المقصود ما هو أول المخلوقات هذا خطأ، إنما مقصودهم ما هو قبل الآخر، هل العرش قبل القلم أو القلم قبل العرش، وليس مقصودهم بهذا الخلاف هل العرش أول المخلوقات أو القلم أول المخلوقات. يتنبه لهذا. وأما الرواية التي فيها أول ما خلق الله القلم، يعني بالضم على أنه خبر أول مبتدا وخبر والقلم خبر، هذه الرواية محمولة إما على أنه أول الأقلام التي كتب الله عز وجل بها المقادير وغير المقادير، فيكون أول الأقلام خلقا هو قلم القضاء. وقيل المراد أول المخلوق من هذا العالم بعد العرش، أول مخلوق من هذا العالم بعد العرش. والصحيح في المسألة أن العرش قبل القلم كما رجحه شيخ الإسلام وابن القيم. وليس فيها كبير، يعني ليس فيها خطر مثلا أن المخالف في هذا يكون ضالا، الأمر فيها واسع. إنما الذي ينبغي اعتقاده أن العرش والقلم كلاهما ليس أول مخلوق. الله عز وجل لم يزل يخلق أزلا، لم يزل يخلق أزلا، قبل العرش والقلم مخلوقات أخرى. قال: وإذا كان القلم قد جرى بكل ما هو كائن إلى يوم القيامة بكل ما يقع من كائنات وأحداث فهو مطابق لما كتب فيه، فما أصاب الإنسان لم يكن ليخطئه وما أخطأه لم يكن ليصيبه، كما جاء في حديث ابن عباس رضي الله عنهما وغيره. أما اللفظ المذكور فهو من حديث زيد بن ثابت في الصحيح مسلم. وجاء أيضا عن ابن عباس، جاء عن ابن عباس أثر بهذا اللفظ، ذكر الشيخ رحمه الله في جامع الصحيح في القدر. وحديث عباس المشهور: طالما أن الأمة اجتمعت على أن توكل شيء لم ينفرق إلا بشيء قد كتب الله عليه إلى آخره. هذا حديث مرفوع كما هو معروف. سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت. Thank you.